إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله. فدائما ما نسمع أن القلب إذا صلحت الأعمال واستقامت الأحوال، وإن فسد القلب فسدت الأعمال واضطربت الأحوال. وهنا سؤال مهم: ما دام القلب بهذه الأهمية فكيف نصلح قلوبنا؟ هل تعلمون أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج سلسلة طويلة من الخطب؟ أرجو من الله عز وجل تيسير إتمامها، ويبين لك أهمية الاعتناء بالقلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وجلاء: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة، ما حالها؟ ما بالها؟ ما شأنها؟ قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال: ألا وهي القلب. باختصار شديد، الصالح من الناس قلبه صالح، الفاسد من الناس قلبه فاسد. القلب في اللغة له معنيان: الأول شريف الشيء وخالص الشيء، فخالص الشيء وشريفه يقال له قلب. الثاني رد شيء على شيء، تحويل شيء عن شيء. بمعنى لما تقول لك اقلب لي الثوب، اقلب لي حاجة فلانية، هذا التقليب، هذا التحويل ظهرا عن بطن، هذا يسمى قلبا. وكذلك شريف الشيء يسمى قلبا. ماذا ينبني على هذين المعنيين؟ المعنى الأول لما نقول خالص الشيء، شريف الشيء، يكون معنى القلب أنه أشرف شيء وعضو في جسد الإنسان، فهو العضو المسؤول عن التأثر، وهو العضو المسؤول والمحل المسؤول عن التفكر والتعقل والتوكل والإخبات وكل أمر متعلق بالمشاعر والوجدان. المعنى الثاني لما نقول تحويل شيء عن شيء وهو نسمي قلب الشغلة، يكون معنى القلب، سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وهني يعرف بعض الناس ليش مرات صاحب طاعة ومرات صاحب معصية، فهو كثير التقلب بالخواطر والأفكار والعقائد، وأيضا من جهة النيات والإرادات، فهو كثير التقلب من هدى إلى ضلال ومن إيمان إلى كفر. وهنا نعلم أهمية وسبب كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش كان يكثر؟ لأن القلب يكثر التقلب من حال إلى حال. وتأمل وصف أبي موسى رحمه الله ورضي عنه للقلب، شنو يقول عنه؟ يقول: إنما سمي القلب قلبا لأنه مثل القلب، مثل ريشة حطيتها بمكان فاضي، وهذه الريشة أنت مثبتها بشجرة، لما يضربها الهواء، عندما يمر عليها الريح، ماذا يحصل بالريشة؟ تلعب يمنة ويسرة، فوق تحت. هذا التلاعب، هذه الحركة مثلها القلب يا أخوان. مرة صاحب طاعة راعيه، ومرة صاحب معصية راعيه، مرة صاحب كفر راعيه، ومرة صاحب إيمان راعيه، مرة صاحب هدى راعيه، ومرة صاحب ضلال راعيه. والسبب كثرة التقلب. وهنا تعرف قيمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر، مرة مرتين، الصحابة يقول كان يكثر واجد، يعني مو غر نفسه شاف نفسه صلى له كم فرض ولا ذكر الله شوي ولا ختم له كم ختمة خلاص هقب نفسه وظن بنفسه أنه الثابت وأنه الراسخ وأنه صاحب الفردوس الأعلى. لا، كان يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أبين لك يا إخواني إخواني الكرام أيضا مسألة مهمة، وهي ما معنى القلب في الاصطلاح؟ القلب في الاصطلاح هو العضو اللي بالجهة اليسار، عضو بالجهة اليسار موجود بجسمك، هذا يسمى قلبا. والمعنى الثاني وهو المهم أنه في شغلة بعلم الغيب غيبية ما ندري عنها، هذه الشغلة الغيبية، هذه الحاجة الغيبية لها تعلق بهذا العضو اللي بالجهة اليسار. يعني شنو قصدك؟ أبين لك من خلال حديث جبريل وتأمل فيه جيدا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول قال صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل، الرسول جاه جبريل، وكان حينها الرسول صلى الله عليه وسلم صغير بالعمر، غلام صغير، وكان يلعب مع الغلمان، فأخذه جبريل فصرعه فشق عن قلبه، طلع قلبه، فاستخرج منه علقة. القلب هو العضو عارفينه، فاستخرج منه علقة. زي شنو العلقة هذه؟ شنو حقيقتها؟ شنو فيها؟ ما ندري، علم غيب، الله أعلم. هذا المعنى الغيبي، هذا التعلق الغيبي اللي حنا نبيه واللي راح نتكلم عنه ولنحاول نبين للناس أنه هذا إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول أنس قال النبي صلى الله، يقول جبريل هذا حظ الشيطان منك، هذا يا محمد حظ الشيطان منك، هالعلقة هذا المعنى الغيبي ترى فيه حظ الشيطان فيك، ترى استخرج جبريل وطلعه وأخرجه منك. ثم غسله، غسل جبريل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أرجع القلب وخيط المكان ثم أعاده في مكانه. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني أشوف أنه في شقة موجودة، في شق موجود في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال، هذه العلقة شنو؟ شنو حقيقتها؟ شنو قصد بحظ الشيطان منك؟ هذا الكلام الذي نود الحديث حوله. وهنا نقطة مهمة، وهي عندما نسأل الناس وين مكان العقل، على طول يشير على رأسه. زين، هنا إشكال، لماذا؟ يقول الله جل وعلا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يقل ولكن تعمى القلوب التي في الرأس والدماغ أو بالأدمغة. وأيضا إشكال قول الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قال أدمغة يعقلون بها، قال قلوب، مما يدل على أن القلب هو أساس التأثر والتفكر والتأمل وليس الرأس، وهذا الذي يظنه الناس خاطئ. زين، يبقى سؤال، كيف نجمع بين كلام الأطباء اللي يقولون العقل بالرأس ولا يقولون العقل في القلب، وكذلك الفلاسفة ومن نحوهم؟ الجواب يا إخواني بسهولة تامة، أصل العقل أصله بالقلب وله ارتباط بالدماغ، أصله في القلب وله ارتباط في الدماغ. دين نسأل هذول الأطباء اللي يتكلمون ما حقيقة العقل، ما يجد إجابة، يعني هو الذي يفكر من خلاله الإنسان عمليات وواء إلى آخره، إذن أشياء معنوية لا تعلمون حقيقتها إنما تعلمون أشياء يسيرة عنها. سيقول جوابه نعم. نقول طيب، ما الذي يدريك أن مكانه الرأس ولماذا لا يكون مكانه القلب؟ هنا لا يجد إجابة، إنما إجابات معينة وفق تخصصه، أيضا هناك إشكالات لو تطرحها عليه سيقف معك، هذا إذا كان يخاف الله فيما يقول، لكن إذا كان عنده جرأة ويقلد غيره من دون اطلاع دقيق سيجرؤ على أمر الله يرضي الله عز وجل، لأن الآيات واضحة أن موطن التعقل والتفكر والتأمل هو القلب، وليس الرأس، أتكلم عن الأصل لا الارتباط. لأن بعض الناس يقولك يا أخي لما أفكر حيل أحك رأسي ورأسي يعورني، إيه في ارتباط بالرأس لكن ليس هو الأصل، فرق بين الأمرين. ثم يا إخواني هنا جانب آخر لأولئك الذين لم يفهموا لحد الآن أهمية الاعتناء بالقلب. يعني لحد الحين مو حاسب أهمية أنه قلبك لازم تنظفه والطيبة والطهرة وتزكيه وتهذبه وتصل لمرحلة ممتازة معه. أود منهم أن يتأملوا في نقطة مهمة أود ذكرها، وهي لماذا الناس عند استماعهم للموعظة يتفاوتون ويختلفون من جهة التأثر. بمعنى واحد فيهم تجده عندما يستمع للموعظة يتأثر ويظهر هذا التأثر على أخلاقه وأعماله، فتؤثر فيه الموعظة فتورث في قلبه الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، كما أن حرصه على الطاعات يزداد. هذا واحد. الثاني تجده يا إخواني يأخذ الموعظة من غيره ويقولها للي حوله لكن هو ما تأثر، يعني هو مجرد ناقل، سمع له آية وفضله، سمع له حديث وفضله، طبق ما يطبق، لكن شو يسوي؟ ينشر الخير لغيره، هو مو محروم من الخير لكن ليش ما تأثرت؟ ليش غيرك تأثر وما تأثرت؟ والثالث هو الذي لا يحرك ساكنا، تمر عليه الآية والآيتين والحديث والحديثين ولا يتحرك من مكانه ولا يتأثر. ليش هذولا الموعظة وحدة هذا تأثر وهذا ما تأثر؟ هذا سؤال مهم، والجواب يا أخواني سيأتي إن شاء الله مع الكلام. وهنا أيضا تساؤل أيضا، كم من شخص، ركزوا معي هذه مهمة جدا، أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كم واحد من اللي بوقت الرسول سمعه القرآن؟ واجد. ودعاهم إلى التوحيد والإيمان كثير، ولم يتأثروا فأدخلهم الله النار. وكم من شخص سمع كلمة واحدة فأنارت بصيرته فتحول أمره وتغير شأنه. سبب كل ما سبق ذكره أن قلوب الناس تتفاوت من جهة صلاحها وفسادها، ومن جهة محبتها لله، ومن جهة تعظيمها لله. ليش واحد يسمع الآية مباشرة تذرف عينه والآخر عاتي؟ واحد سمع له فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يومه كله يتكلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث كان مقصر في تكبيرة الإحرام فلما علم فضلها مباشرة قام يصلي تكبيرة الإحرام، والثاني عادي ما فرقت وياه، يقول لك أهم شيء صلي، على الأقل صلي بمسجد غيري ما يصلي، ليش ما فكر نفس الطريقة؟ ليش حرص على تكبيرة الإحرام وهذا لا؟ شنو سبب يا أخواني؟ صلاح القلب والله يختلف من شخص لآخر. لذلك تذكروا كلمة الصحابة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إيش كانوا يقولون؟ هم بالعبادة يقول حنا متساوين، يعني نجتهد كل المجتهدين بالعبادة، لكن الذي جعل أبي بكر يختلف أمر وقر في صدره، يقين بقلبه مو أي واحد يوصل له. هذا اليقين الذي في الصدر هو الذي يجعلك من السباقين للخير، هو الذي يجعلك تستحضر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بينما غيرك يحافظ على أقل القليل، يقول على الأقل أنا كذا وغيري كذا. لذلك تجده دائما يا إخوان يحرم نفسه من كثير من الخير، وربما يتجرأ على معصية الله من حيث يشعر أو لا يشعر. صلاح القلب إذا عرفنا أنه بهذه الأهمية، يبقى السؤال الذي ينبغي أن نتأمل فيه طويلا، كيف أصلح قلبي؟ كيف أصلح قلبي؟ والجواب عنه من جهات كثيرة، أذكر في هذه الخطبة جانبا واحدا. أول هذه الجوانب وأهمها وأعظمها أن يتعلق القلب بالله فقط، وألا يلتفت لغير الله أبدا، وأن يجتهد في أن تكون عباداته لربه سبحانه فقط. جميل، تأملوا بالكلام اللي راح أقوله الحين. تأمل لكل مخلوق، كل واحد فينا تعلق قلبه بمخلوق. رجال تعلق قلبه بمرأة، امرأة تعلق قلبها برجل، أو أن انحرفت فطرته نسأل الله العافية والسلامة فذكر تعلق بذكر وأنثى تعلقت بأنثى، وإن كانوا يجملونه بأمر يرونه صحيحا أو يتعذر لأنفسه بمبررات باطلة أيا كان، أو تعلق قلبه بحجر، واحد يعبد غير الله يعبد له حجر، أو تعلق قلبه بخاتم سحر ما يدري عن نفسه يركض لها الخواتم وهذه من السحر لأنه فيها التصرف في الجان إلى آخره وهذا معلوم، أو تعلق قلبه بالأصنام أو بغير ذلك من التعلقات الباطلة. الله سبحانه وتعالى خلق القلب ليتعلق بربه فقط، فإذا تعلق القلب بغير الله تعذب هذا القلب بما تعلق به. كم واحد عاشق له وحدة وحدة عاشقت لها واحد وكل واحد فيه متعذب عشان الثاني ولا واحد فيه مطمئن في علاقته مع الثاني، والسبب تعلق بغير الله عز وجل. وكم من شخص تعلق بشخص آخر على أنه صديق وصاحب لكن تعلقهم يزعمون ويدعون أنه لله وهو لغير الله، لأنه شنو معنى يا إخواني أنه تحب في الله عز وجل؟ ترى تحبه عشان طاعته مو عشان سواد عيونه، تحبه عشان شنو؟ عشان طاعته وعشانه يبغض المعصية. معنى هالكلام شي ترتب عليه، يعني لو سوى معصية ترى أبغضه ما أحبه أنصحه وأحث أن يترك المعصية، مو راضي بمعصيته وساكت، هذا حب مو في الله، هذا حب عشان الطباع. توافقت أنا وياك في طباع معينة بأخلاق معينة في مصلحة معينة فحنا مستمرين في صداقتنا، بخلاف الذي يصادقك ويرافقك ويحبك ويؤاخيك لله فإنه متى ما ابتعدت عن الله ابتعد عنك ولا يرضى بفعلك. هذا فرق بين الأمرين. لذلك وتلاحظون اللي يحب في الله علاقته أصلها في الله ولا عشان مخلوق، في الله اللي خلاني خاوي فلان الله عز وجل. لو محب لله جل وعلا حرصوا على الطاعة ما قعدت معه دقيقة، وهذا الفرق بينهما. فهؤلاء الذين تعلقوا بغير الله يعذبون بما تعلقوا به. ودونك وتأمل في من يعبد غير الله شو متعذب عشان ليعبده، تأمل في من يعشق له وحده وحده عشق شو متعذبين عشان بعض، يمكن بعضهم ينتحر عشان طرف الثاني، ترى موجود نسأل الله العافية والسلامة، لكن شوي يمكن بقايا دين عنده تخلي شوي ما ينتحر، ولا بعضهم وصلوا ينتحر إلا شيئا يسيرا. وهذا مصداق أن القلب متى ما تعلق بغير الله تعذب بسبب ذاك التعلق. وتأمل يا إخواني لكلام ابن تيمية الحفيد أحمد بن عبد الحليم شو يقول؟ يقول كلما ازداد القلب حبا لله، إذا تبي تعرف قلبك يحب الله صدق ومرتبة عالية من الحب، كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. عبادتك مع الله مستواها عالي إذن أنت تحب الله حبا عظيما، عبادتك مع الله مستواه متدني أنت تزعم أنك تحب الله حبا عظيما لكن حبك لله مو عظيم. ثم قال ازداد له حبا، هذا العبد اللي عبوديته كثيرة يزداد لله حبا، وفضله، يفضل الله وفضله عما سواه. ليش معنى كم تفضله عما سواه؟ يعني لو الأمر قدامي معصية ولا طاعة ما راح أجامل، أسلك درب الطاعة وما يشوفه شر، هذا الذي يحب الله فعلا. ثم قال والقلب فقير بالذات إلى الله. هني يا إخواني هذه فهمنا أمور واجد. قلبك فقير، قلبك محتاج، محتاج شنو؟ محتاج شغلتين مهما زعمت خلافهما. الأولى من جهة العبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى ما ابتعدت عن عبادة توه تحس قلبك فقير محتاج شيء بس ما يدري شنو، وهذا اللي شنو هو عبادة الله والقرب من الله وذكر الله. والشيء الثاني من جهة الاستعانة والتوكل، فلا تستعين ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فالقلب، وهذا كلام نفيس منه رحمه الله، لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. متى ما زعمت أنك مرتاح بغير طاعة الله تكذب على نفسك، لأن القلب محتاج إلى ربه وللاستعانة والتوكل عليه. هكذا خلق الله قلوبنا شئنا أم أبينا. ثم هناك جانب يشعر به الناس لكن ربما لا يعلمون السبب. شنو هالشيء هذا؟ قاعد أحسن قاعدة مع ربعه اللي يحبهم، هذه واحد، ويعيش عيشة كريمة، يعني مو ناقص شيء، كل ملذات الدنيا مجتمعة، لكن يشعر أنه من الداخل حزين ومتضايق وغير مستقر وقلق، بس مو عارف ليش. ما في سبب، ما في سبب، مو عارف ليش. السبب ارجع لما قلته، قلبك فقير إلى عبادة الله، فمتى ما قصرت في عبادة الله شعرت بهذا القلق وعدم الاطمئنان. فإذا فهمت هذا جيدا فهمنا يا إخواني أهمية دوام اللجوء إلى الله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الحين قلنا كلام صح، بعيدا عن الخطيب زين شين، بعيد عن الخطيب صالح طالح، هناك من يتأثر بالموعظة كما ذكرت، وهناك من يسمعها فيدخلها من أذني هنا ويطلعها مني. الأول استمع القول فانتفع وطبق، والثاني استمع القول ومر القول من أذنه الأخرى ولم يستفد منه شيئا. وهكذا يا إخواني حالنا جميعا عندما نستمع للمواعظ، فمننا فائز يحسن من حاله وشأنه، ومننا يا إخواني من يحضر خطبة الجمعة ويطلع ولا عنده هم، استفاد ما استفاد، سمع ما سمع، يمكن بعضهم حضر عشان أبوه فصل عليه إنه غصب عليه حضر، ولا بعضهم حضر عشان والله جيراني ما يشوفوني ما حضر خطبة الجمعة، ولا بعضهم حضر عشان على قولتهم اسمني حضرت عبادة كفر عن ذنوبنا، هذه نيات. ومنهم من حضر ويحتسب الأجر في كل دقيقة جلسها وكل لحظة أنها عبادة، ويجتهد كل الاجتهاد أن يستفيد مما يقوله الخطيب حتى ينتفع من القول، ثم بعد ذلك تكون له زادا لهذا القلب الفقير يعينه طوال أسبوعه. نياتنا متفاوتة، يمكن يحضر خطبة 900-800 لكن نياتنا متفاوتة. منا فائز ومنا مجرد حضور جسدي لا أكثر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمت في الخطبة الأولى عن أهمية الاعتناء بالقلب، وذكرت معنى القلب في اللغة وفي الاصطلاح، ثم تكلمت عن موقع القلب وهو موطن التفكر والتأمل، ثم ختمت بعد ذلك بجانب واحد من الجوانب التي تكون سبباً في إصلاح قلوبنا، ولم أعطيها حقها لضيق الوقت، وسأبدأ بها بحول الله تعالى في الخطبة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا فاطر السماوات والأرض، يا من إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا قوي يا متين، زلزل الأرض تحت أقدام اليهود الملاعين. اللهم يا ربنا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم عليك بهم، اللهم ألطف بإخواننا في فلسطين، اللهم ألطف بهم يا لطيف. اللهم يا رب نرحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء، قر أعيننا بنصر من عندك عاجلا غير آجل، واقم الصلاة، رعاك الله.